عنوان صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وكانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره عمر مولى غفرة عن إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب قال: كان علي ابن أبي طالب عليه السلام إذا نعت رسول الله قال: لم يكن بالطويل الممغط أي الممتد، ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القوم. الربعة الذي ليس بالطويل ولا القصير، ولم يكن بالجعد القطط، القطط الشديد جعودة الشعر، ولا السبط، كان جعد الرجل، الرجل المسرح لشعره، ولم يكن بالمطهم، المطهم العظيم الجسم، ولا المكلثم أي المستدير الوجه في صغر، وكان أبيض مشربا أدعج العينين، الأدعج الأسود العينين، أهدب الأشفار، أهدب الأشفار طويل أهدابها، جليل المشاش، المشاش عظام رؤوس المفاصل، والكتد ما بين الكتفين، دقيق المسربة، المسربة الشعر الممتد من الصدر إلى السرة، أجرد شثن الكفين والقدمين، الأجرد القليل الشعر، والشثن الغليظ. إذا مشى تقلع لم يثبت قدميه، كأنما يمشي في صبب، الصبب من حدر من الأرض، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، اللهجة الكلام، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، لين العريكة حسن العشرة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، بديهة ابتداء. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. عنوان صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنجيل. قال ابن إسحاق: وقد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسى ابن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أثبت يوحنس الحواري حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى بن مريم عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، أنه قال: من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أن صنعت بنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة، ولكن من الآية بطروا وظنوا أنهم يعزونني، وأيضا للرب عزه يعزه غلبة، ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس: إنهم أبغضوني مجانا أي باطلا، فلو قد جاء المنحمن هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب روح القدس، هذا الذي من عند الرب خرج، فهو شهيد علي وأنتم أيضا، لأنكم قديما كنتم معي في هذا، قلت لكم لكيما لا تشكوا. انظر إنجيل يوحنا 15 من الصفحة 23 إلى 26. والمنحمن بالسريانية محمد، وهو بالرومية البرقليطس. عنوان البعث. فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا، وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له والنصر له على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد الرؤيا الصادقة. لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح، وحبب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. وعن عبد الملك ابن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراده الله بكرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله، وهو بحراء في شهر رمضان. حراء جبل من جبال مكة على 3 أميال. عن عبيد ابن عمير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية، فكان يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها 7 أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالى فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. ويروى: ما أنا بقارئ. قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، غته عصره عصرا شديدا، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ماذا أقرأ؟ فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ماذا أقرأ؟ فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني، وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا. فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني. وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة، فجلست إلى فخذها مضيفا إليها ملتصقا بها مائلا إليها. فقالت: يا أبا القاسم، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي. ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل وهو ابن عمها، وكان ورقة تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع. فقال ورقة: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. حاشية: الناموس الأكبر أراد به الملك الذي جاء بالوحي، وأصل الناموس صاحب سر الرجل. قال السهيلي: إنما ذكر ورقة موسى ولم يذكر عيسى وهو أقرب، لأن ورقة كان قد تنصر، والنصارى لا يقولون في عيسى إنه نبي يأتيه جبريل، إنما يقولون فيه إن أقنوما من الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بناسوت المسيح واتحد به على اختلاف بينهم في ذلك الحلول. عودة للنص. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف، صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فقال: يا ابن أخي، أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخة، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. عنوان: ابتداء تنزيل القرآن. فابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل في شهر رمضان، يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وذلك ملتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين ببدر. عنوان: إسلام خديجة بنت خويلد. وآمنت به خديجة بنت خويلد، وصدقت بما جاءه من الله، ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك، إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رحمها الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، والقصب اللؤلؤ المنحوت. عنوان: فترة الوحي. ثم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من ذلك، حتى شق ذلك عليه فأحزنه، فجاءه جبريل بسورة الضحى يقسم له ربه وهو الذي أكرمه بما أكرمه به ما ودعه وما قلاه، فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يقول: ما صرمك فتركك، وما أبغضك ثم أحبك، وللآخرة خير لك من الأولى، أي لما عندي من مرجعك إلي خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، من الفلج في الدنيا أي الفوز والغلبة، والثواب في الآخرة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يعرفه الله ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره ومنه عليه في يتمه وعيلته وضلالته واستنقاذه من ذلك كله برحمته. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، أي لا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا فضا على الضعفاء من عباد الله. وأما بنعمة ربك فحدث، أي بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوة فحدث، أي اذكرها وادع إليها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله. عنوان: أول الناس إسلاما. ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدق بما جاءه من الله تعالى علي بن أبي طالب رضوان الله وسلامه عليه، وهو يومئذ ابن 10 سنين. وكان من نعمة الله على علي ابن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله، آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفهما عنه. فقال العباس: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا، فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه. وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه ومن جميع أعمامه وسائر قومه، فيصليان الصلوات فيها، فإذا أمسيا رجعا، فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث. ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال: أي عم، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم، بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت يا عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه. فقال أبو طالب: أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. ثم أسلم زيد ابن حارثة ابن شرحبيل ابن كعب ابن عبد العزة، وكان حكيم ابن حزام ابن خويلد قدم من الشام برقيق فيهم زيد ابن حارثة، فدخلت عليه عمته خديجة وهو يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: اختاري يا عمة، أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك. فاختارت زيدا فأخذت، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فاستوهبه منها فوهبته له فأعتقه وتبناه، وذلك قبل أن يوحى إليه. ثم أسلم أبو بكر ابن أبي قحافة، واسمه عتيق، واسم أبي قحافة عثمان. فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله. وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه، محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. فأسلم بدعائه عثمان ابن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله، فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا وصدقوا. حاشية: هم علي وزيد وأبو بكر ومن أسلم على يديه. عودة للنص: ثم أسلم أبو عبيدة ابن الجراح وأبو سلمة ابن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم. حاشية: وفي داره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا من قريش بمكة يدعو الناس فيها إلى الإسلام، وكانت داره على الصفا حتى تكامل المسلمون 40 رجلا بإسلام عمر، فلما تكاملوا 40 رجلا خرجوا. عودة للنص: وعثمان ابن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة ابن الحارث وسعيد ابن زيد ابن عمرو وامرأته فاطمة أخت عمر ابن الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وهي يومئذ صغيرة وخباب ابن الأرت وعمير ابن أبي وقاص وعبد الله ابن مسعود ومسعود ابن القاري وسليط ابن عمرو وعياش ابن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة وخنيس ابن حذافة وعامر ابن ربيعة وعبد الله ابن جحش وأخوه أبو أحمد وجعفر ابن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وحاطب ابن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطاب وامرأته فكيهة بنت يسار ومعمر ابن الحارث والسائب ابن عثمان ابن مضعون والمطلب ابن أزهر وامرأته الرملة بنت أبي عوف والنحام واسمه نعيم ابن عبد الله وعامر ابن فهيرة وخالد ابن سعيد ابن العاص وامرأته أمينة بنت خلف وحاطب ابن عمرو وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وواقد ابن عبد الله وخالد وعامر وعاقل وإياس بن البكير ابن عبد ياليل وعمار بن ياسر وصهيب ابن سنان الرومي. حاشية: صهيب عربي ولكن الروم سبته صغيرا فنشأ فيهم فصار ألكا، ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فاشتراه عبد الله ابن جدعان فأعتقه، وفي الحديث صهيب سابق الروم. عودة للنص: عنوان: الجهر بالدعوة. ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء. حاشية: جمع رسل بالتحريك وهي الجماعة. حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.